بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا السر المكلف الى الشهاب المحرم، ولكن كان ذلك مستندا الى اختياره. الكلام لا يزال خالدا في حكم الخروج في نفسه، وأخرى يدع من حيث الصلاة الواقعة في مثل حال الخروج. أما الكلام في المقام الأول فالأقوال فيه خمسة على الظاهر: القول بأنه محرم بالفعل ولا يكون واجبا، يعني الحرمة لم تسقط بالاستدار وهي باقية بالفعل إن لم يكن المكلف متمكنا من الترك ومن الاجتناب عن الحرام. فهذا القول مبني على ما فيه من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني كما يحث العقاب على أمر غير اختياري إذا كان مستندا إلى الاختيار كذلك يحث التكليف به. ففي مثل ذلك حيث إن هذا التصرف تصرف في مال الغير وفي ملك الغير بغير إذنه، وهو كان منهيا عنه سابقا أي قبل دخوله، فإن التصرف في مال الغير كأنواعه حرام دخولا وسقاء وخروجا. كل ذلك تصرف في مال الغير فكان النهي فعليا ومنجزا من الأذلال. بعدما دخل الدار اضطر إلى مقدار من التصرف لا محالة، يعني لا يتمكن من الترك، فإن الخروج يحتاج إلى زمان لا محالة. ولكن هذا الاضطرار لا يكون مسبقا للتكليف، فإنه منتج إلى اختيار المسلم، فلا يكون مثل قوله عليه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي في الفتح شاملا لمثل ذلك. فإنه في مقام الامتنان وإنترنا امتناء في الترخيص بالشهاب المحرم، بل هذا باق على حرمته يكون الفعل واقعا محرما والتكليف فعلي. هذا القول قاصد الجزمة إن عدم من أوقات الامتناع بالاختيار للاختيار عقابا، يعني حكم العقل بدقة العقاب على فعل غير اختياري، إذا كان عدم الاختيار والاضطرار مستندا إلى الاختيار، يعني كان المبدأ اختياريا. هذا أمر واضح كلا يكفي فيه عاقل أجلا. إذا ألقى الإنسان نفسه من شاهد مثلا بعد ذلك لا يتمكن من حفظ نفسه ويترتب على ذلك موته مثلا. هذا الموت وإن لم يكن اختياريا بعد الإلقاء بل لابد منه إلا أنه منتهي إلى أمر اختياري، وهو إلقاء نفسه من شاهد عند العتلاء، فكذلك عند الشاهد يعاقب على ذلك. هذا قتل بالاختيار، قتل نفس بالاختيار، وإن كان بعد الإلقاء قد خرج الأمر زمام الأمر من يده وكان مضطرا إلى ذلك. بالنسبة إلى العقاب ما لا إشكال فيه خير، ولكن بالنسبة إلى الخطاب هذا لا يمكن، لأن التكليف بما لا يطاق أمر زائف لا يمكن من الحكيم، وذلك فإن الخطاب سواء كان إيجابيا أو تحريميا إنما هو لجعل الداعي للمكلف إلى السجن أو إلى التارك، يعني إلى السجن يكون بعثاً أو يكون زجراً عن الإرث. فمن المعلوم أن الفعل المستر إليه غير قابل للبحث إليه وغير قابل للزجر عنه، أعظم ما لو بد منه في الخارج. فالمتردد للأرض المقصودة مثلاً حيث إن الزكاة منهج في عقله جزماً لا يجوز له أن يبقى في هذا المكان ليزيد زمان غسله وتصرفه في مال الغير. فإذا كان الخروج إذا منهياً عنه وكان محرماً كان هذا من التكليف بما لا يطاق، ولا فرق في عمق التكليف بما لا يطاق بين أن يستند إلى أمر اختياري وأن لا يستند إلى أمر اختياري. ما لا يطاق لازم كن أن ينزجر المكلف عنه. كيف يمكن المولى أن يجدر أما لا يتمكن المكلف من الانزجار؟ فالتكليف بهذا الفعل يعني جعل الداعي إلى الترك وإلى الانزجار هذا غير مفهوم. لا فرق في كبر التكليف بما لا يطاق بين الصورتين أبدا. فالقول بأن هذا الفعل محرم بالفعل ملي يعني يعاقب المكلف عليه، وإن يفعله على صفة التحريم بالفعل يكون محرما لا يمكن الالتزام به. القول الثاني من هذه الأقوال أن هذا واجب بالفعل وحرام بالفعل، اجتمع الحكمان في موضع واحد. أما من أكل بدوب فهو أحد أمرين، إما باعتبار كونه مقدمة للتخلص من الغاز ومقدمة للخروج، فمقدمة الواجب واجبة، فيجب الخروج لأجل كونه مقدمة للواجب، فالوجوب مقدمة. أن الخروج بنفسه معلل بعنوان رد المال إلى مالكه وتخلية اليد عن مال الغير. هذا العنوان بنفسه واجب لا لأجل كونه مقدمة لذلك. على الأول الوجوب مقدمة، على الثاني الوجوب ليس بمقدمة بل وجوب نفسي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة، ولو باعتبار أنه غصب بعدما ندم المكلف عن ذلك، هذا مال الغير عنده، ولا بد من أن يرد هذا المال إلى صاحبه، فهذا بنفسه واجب، فبهذا الملاك يستتب بالوجوب، فهنا ملاك آخر. بذلك المناش يكتب بالفرمان وهو كل ما ذكرناه اولا، يعني ان الامتناع بالاختيار لا جناب الاختيار، بما ان هذا الفعل كان مفروضا من قبل المولى وكان محرما من الاول، الاضطرار لا يثبت العقاب كما لا يثبت التكليف. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا، فهذا الفعل يحتج بالحرمة وبالوجوب معا. نسب هذا القول الى ابي هاشم من المعتزلة وكذلك الى المحقق الكمي قدس الله نفسه، اختار ان الفعل مرتبط بالوجوب من جهتين وبالحرمة من جهة اخرى. هذا القول قول زحر فسادا من الوجه الأول. أما ملاك اتصافه بالتحريم الفعلي فقد مر الكلام فيه، قلنا إنه لا بجل إذ التكليف بما لا يطاق أمر لا يمكن، فإن كان في المقدمة اختيارية وكان الاضطرار مستندا إلى الاختيار، از تکلیف و به ترک الخروج، یعنی ان نهی عن الخروج و زجر عن الخروج، حاجات تکلیف بما لا یصاب، لان المکلف لا یتمکن من امتثاله، و قد فرضنا انه نهی عن البقاء فی هذا المکان، کیف یمکن ان یکون البقاء و الخروج كل منهما منهيا عنه و متعلقا بنهي المولى بالفعل، هذا تكليف مما لا يصاب. و اما ملاك الوجوب، اما مسألة المقدمية، فقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب ان مقدمة الواجب لا تتكلف بالوجوب شرعا، فانما هو وجوب عقلي، فإن الزوم عقلي بالإتيان بها هذا الفعل لئلا يترك الواجب بعد ذلك، ليس هنا وجوب شرعي أبدا. و اما اتصافه بالوجوب النفسي باعتراف باعتبار انه مصداق لبث المال الى مالكه، ليس هذا كذلك، و يقع الكلام فيما بعد ان شاء الله نبين ان هذا ليس مصداقا للتخلص، بل التخلص انما يكون بخروجه عن الدار، مثلا او غير الدار من الاراضي، والتخلية لدينا هذا المال ومالكه، ما دام مستغرفا في هذا المكان، كيف يكون التصرف مصداقا لرد المال الى مالكه؟ فملاك الوضوء خاطئ، وملاك التحريم لا يمكن ان يؤثر في الحرمه باعتبار انه تكذيب الملائكه. الا انه لو سلمنا هذين الامرين ان ملاك الوضوء موجود، لافترضنا ان التكذيب بما لا يطاق ايضا ممكن، يمكن ان ينهى المولى عن الخروج مع نهيه عن البقاء ايضا، والمكلف لا يتمكن من ذلك. مع هذا كله اجتماع الحكمين في المقام من الجمع بين الزوجين كما ذكرناه في بحث اجتماع الامر والنهي، وان هذا من الجمع بين الزوجين، فان الحكمين متضادان الوجوب والتحريم، لا من جهة التكليف بما لا يطاق، اخرج من تلك الجهة لم نتكل في ذلك. كيف يعقل ان يكون فعل واحد موجود في الخارج، موجود واحد في الخارج، كان متعلقا لامر المولى ومتعلقا لنهي المولى، محبوبا ومبغوضا، هذا في نفسه لا يمكن. زين قلنا بأن التكليف بما لا يطاق أمر ممكن، والحاصل إن الأشعريين زين خالفونا في باب التكليف ما لا يطاق، إلا أنهم سلموا أن التكليف المحال لا يحفظ في الخارج، كان الجمع بين الزوجين لا يمكن. قلنا سابقا إن النزاع بيننا وبينهم في الحسن والقرب لا في الاستعارة والإمكان، يعني في مورد العقل العملي لا في موارد العقل النظري، ضرب الحكم بالاستعارة والإمكان. لا يقول الأشعري لأن المحال يفرض الخارج، الجمع بين الزوجين يمكن في الخارج، هذا لا يدعي. فعلى القول بجواز التكليف بما لا يطاق على هذا القول، فإذا لا يمكن الالتزام في المقام باتصاف هذا الفعل الواحد بالوجوب وبالحرمة معا، فإن هذا من اجتماع الجدين، فهذا القول أيضا فاسد. هنا قول ثالث، فهذا ما اختاره صاحب الفصول قدس الله نفسه، فأن يقال إن هذا الفعل واجب وحرام، إلا أن وجوبه في زمان وحرمته في زمان آخر، لم يجتمع الوجوب والحرمة في زمان واحد، بالقول انه من اجتماع الزفتين بل الهدوم انما هو تحت الظهور بعدما دخلت دار المغصوبة مثلا الخروج حكم عليه بالهدوم ففعلا مستجب بالهدوم اما لاجل المقدميه او لعنوان التخلص ولكن قبل دخوله هذا الفعل بهيئه لنا الخروج كان معذبا باعتبار انه تفرغ في مال الغير فهذا الفعل محرر بالحرمه السابقه ومنهي عن النهي السابق الا ان هذا النهي قد ثبت بالاضطرار لان التكذيب بما لا يطابق لا يمكن إلا أن المكلف محافظ على مخالفته لذلك التكليف المنجز وإن كان ذلك التكليف قد ثبت بالاضطرار فالامتناع بالاختيار لا يرى بالاختيار فهذا الفعل وإن لم يكن منهيا بالفعل إلا أنه يحافظ على ارتكابه بالنقل السابق وإن كان النهي قد ثبت بالاضطرار وبالفعل محكوم بالوجوب يعني يأمر المولى بالخروج إما لكونه مقدمة للتخلص من الحرام أو لأنه مصداق للتخلص من الحرام ولا مناقشة بين احتساب فعل بالوجوب واحتساب ذلك الفعل بعلمه بالحرمة إذا كان زمان الوجوب والتحريم يعني زمان الوجوب غير زمان التحريم فكان محكوما بالوجوب في زمانين وكان محكوما بالحرمة في زمان آخر ويعتبر في التضاد المسألة في الزمان إذا كان الزمان مختلفا لا مانع من ذلك أن يكون فعل واحد محكوما بحكم باعتبار زمانه ومحكوما بحكم اخر باعتبار زمان اخر هكذا ذكر فضل الله نفسه ولكن هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه والوجه في ذلك ان ملاك الاستعانه والامكان باجتماع الحكمين وعدم اجتماعهما إنما هو ببحثة زمان المتعلق لا ببحثة زمان الحكم إذا كان الفعل زمانه واحدا القيام يوم الجمعة مثلا لا يمكن أن يكون القيام يوم الجمعة محكوما بالوجوب يوم الجمعة ونفس هذا القيام محكوما بالحرمة يوم الخميس يعني المولى ينهى عن هذا الفعل وكان نهيه يوم الخميس ويأمر بهذا الفعل وأمره يوم الجمعة هذا لا يمكن في المولى الحكيم أما المولى العليم في الموالي العرفية لا مانع من ذلك لأن المولى قد يأمر بفعلين وبعد ذلك يندم فينهى عن ذلك الفعل لم يرفع اليد عن وجوبه او قبل اش ينهى عن وبعد ذلك يامر به قوله واما بالنسبه الى المولى الملتفت الى انه يامر بهذا الفعل بعد زمانه كيف يمكن ان ينهى عنه بالفعل كيف يمكن المولى الحكيم أن ينهى أنه عن القيام يوم الجمعة وهو عالم فأنه يأمره بالقيام يوم الجمعة والمجرم ذلك أن هذا الفعل إذا كان مستملا على ملاك ملزم كيف ينهى المولى بعد التقاطه بأن هذا الفعل فيه ملاك ملزم للأمر وإذا كان في هذا الفعل مقتدر مقتدية للناس كيف يأمر بذلك بعد ذلك فالجمع بين الامر والنهي في حكم المولى لئن كان احد الحكمين سابقا على الحكم الاخر بالنسبه الى المولى العالم والحكيم لا يمكن، فان هذا الفعل بعد التفات المولى الى خصوصياته اما ان يكون رابطا لغرزه فلا ينهى عن علام هذا او ليس بموافق لغرزه فالمخالف فينهى عن علام هذا كيف يامر به، فالجمع بين الامرين لا يمكن، وهذا هو المناط في الاستعالة بالله لا مانع من الجمع بين الوجوب والتحريم في زمان اذا كان متعلق احدهما غير متعلق الاخر زمانان، فيمكن ان يعمر المولى يوم الاربعاء بالصوم يوم الخميس وينهى عن الصوم.